سوف نبدأ مع سماحة آية الله السيد منير الخباز فقرة السؤال والجواب. الإخوة من لديه سؤال أيضا أن يأتيني به لأطرحه على سماحة السيد. السلام عليكم سماحة السيد. السؤال الأول: ما المقصود بالآية الكريمة رب المشرقين ورب المغربين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. الهدف من جلسة الحوار هي أن يتأمل الإنسان فيما يسمع من مقولات ومعلومات ومحاضرات، ويقوم بالتدقيق والتأمل فيها لكي يميز ما هو الصحيح من الفاسد. فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولكي يكون الحوار فاعلا ينبغي أن لا يقتصر على الأسئلة الورقية. أنا أفضل أن يكون الحوار سؤال شفهي سؤال ورقي، لأن جميع الأسئلة تكون ورقية، تفتح مجال للأسئلة الشفهية. سؤال شفهي سؤال ورقي، سؤال من الإخوة سؤال من الأخوات، حتى تتوزع الأدوار ويكون الحوار أكثر تفاعلا وأكثر إيجابية. لذلك بناء على هذا نبدأ الآن بالسؤال الورقي، ثم يأتي بعده السؤال الشفهي، وهكذا. السؤال الوارد: ما هو المقصود بقوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين؟ وورد أيضا المشارق والمغارب. طبعا الشمس في كل لحظة هي شروق على أرض وغروب من أرض، فهناك مشارق وهناك مغارب. ورب المشرقين ورب المغربين بمعنى أقصى الشرق وأقصى الغرب، فأقصى الغرب له شمال وله جنوب فهناك مغربان، وأقصى الشرق للأرض هناك شمال وهناك جنوب فهناك مشرقان. مشرقان بمعنى أقصى الشرق شمالا وجنوبا، ومغربان أقصى الغرب شمالا وجنوبا. والمشارق والمغارب هو بلحاظ حركة الأرض التي تقتضي في كل لحظة أن يكون للشمس شروق وغروب. نعم. سؤال شفهي هكذا وزعوا الأدوار. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سمحتكم قلتم أنه نزل القرآن على قلب سيدنا محمد دفعة واحدة.
نعم.
فما تفسيركم في نزول الآية الفلانية في المكان المناسب في الوقت المناسب على الشخص المناسب؟ مثلا وسئل عن عذاب واقع، أو إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر في السبب معي، أو آية التطهير.
أوضحت لكم، قلت نزل القرآن مرتين مو مرة واحدة، نزل القرآن مرة كاملا على قلب النبي صلى الله عليه وآله، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بالإنزال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. يعني أنزلنا القرآن كاملا على قلبه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثم بدأ ينزل القرآن بشكل تدريجي مرة أخرى، في كل مناسبة، ذكرت هذا على المنبر، في كل مناسبة في كل حدث أصبح ينزل القرآن بشكل تدريجي، ولأجل ذلك عبر بالتنزيل، قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وذكرنا أن هناك آية تحدثت عن النزولين معا، قالت كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نعم
فضل. هل صحيح أن الخمس قد أباحه الإمام الحج عليه السلام كما جاء برواية ابن إسحاق؟
لو تخفف الصوت اللي عندكم حتى يميز. بالنسبة إلى الرواية التي وردت عن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف التي قال فيها وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل، هذه الرواية توضحها روايات أخرى تسمى بروايات التحليل، وقد تعرض لها الفقهاء في كتبهم الفقهية. والمقصود بروايات التحليل أن الخمس الذي ينتقل إليك من شخص آخر فأنت لست مسؤولا عن إخراجه، هذا مباح لك. فهناك فرق بين الخمس الذي يثبت في الربح وبين الخمس الذي ينتقل إليك من شخص آخر. مثلا أنا إنسان عندي تجارة وربحت في هذه التجارة، عندما ربحت في هذه التجارة صار الخمس ثابتا في الربح، الخمس الذي يثبت في الربح هذا لا يشمله التحليل. أما إذا أنا كانت عندي أرض أو كانت عندي منزل وكان فيه خمس ثم بعته على شخص آخر، هل يجب على الشخص الآخر الذي انتقل إليه الخمس من الشخص الأول، هل يجب على الشخص الثاني أن يخرج الخمس؟ لا يجب عليه، حلال له. فالخمس الحلال هو الخمس الذي ينتقل من شخص إلى آخر، وأما خمس الأرباح فإنه يجب إخراجه. سؤال شفهي.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
السيد أنا المتكلم طالب النيار الجبوري محافظة النجف العراق.
حياكم الله.
السيد كما تعلم بأن الأرض التي هاجرنا إليها اليوم والتي نعيش عليها هي ليست أرض الحبشة التي هاجر إليها المسلمون الأوائل بحثا عن ملجأ آمن تحت قيادة سلطان أو ملك عادل ولمدة فترة قصيرة ومن بعدها الرجوع إلى موطنهم الأصلي. هذه الأرض كما يبدو هي أرض بقاء ومكوث طويل لنا ولأجيالنا. نحن هاجرنا منذ الانطلاق الأول في سبيل الله بعد سقوط طاغية بغداد وانفتاح الطريق للعودة الميسورة والآمنة. السؤال ما هو وظيفتنا الشرعية فقط الذين هاجروا في سبيل الله؟ هل العودة من البقاء في هذا المكان؟ ولكم الشكر.
أقول لأي شخص مغترب جاء إلى الولايات المتحدة أو إلى أوروبا أو إلى أي مكان آخر من بلاد الغرب، أنا أرى أن الأفضل للإنسان أن يثبت في هذه الأرض ومن خلاله ومن خلال ذريته ومن خلال نسله ينتشر الإسلام وتتسع مساحة الإسلام. كلما كثر المسلمون وتوزعوا وانتشروا في أقاصي الأرض وغربها نشروا الإسلام، نشروا نور الهداية من خلالهم، من خلال ذرياتهم، من خلال الأجيال الصالحة التي ينتجونها. لأجل ذلك هو يعتبر هذا الأرض أرضه وهذا المجتمع مجتمعه ويندمج فيه بأسلوب من خلاله ينشر الإسلام بأسلوب هادئ جذاب. هذه وظيفة من أعظم الوظائف، هذه الوظيفة هي التي يقول عنها القرآن الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم، إذا خاف على دينه من الانحراف أو خاف على ذريته من الانحراف بحيث فقد السيطرة على نفسه أو على ذريته، وخاف أن يصل الأمر إلى درجة الانحراف عن الدين، حينئذ عليه أن يتخذ المكان الذي يحافظ فيه على دينه أو دين ذريته وجيله. نعم.
نرجو منكم سماحة السيد الاختصار في الأجوبة لكثرة الأسئلة.
كثرة الأسئلة نأجلها الليلة القادمة
إن شاء الله. ماذا نعني عندما نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في تسليم الصلاة؟
السلام علينا واضح، وعلى عباد الله الصالحين واضح. السلام عليكم سلام على الملائكة المقربين الذين يحفون بالمصلي يمينا وشمالا حين صلاته، فالإنسان يسلم عليهم ويقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
أرحب بسماحة العلامة السيد فاضل الرفاعي طالب الرفاعي، استقبلوه معي بالصلاة على محمد وآل محمد.
سماحة السيد، هل هنالك في الحوزة توجه لدراسة الموروثات المذهبية من أحاديث وروايات تسقط من معتقدات الأطراف المذهبية المخالفة، وذلك سعيا للحوزة للوحدة الإسلامية ولمواجهة الفتن الطائفية؟ أحسنتم.
عندنا مبادئ قرآنية ينبغي للمسلمين جميعا المحافظة عليها. مبدأ الأخوة الذي قال عنه القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة. مبدأ الوحدة الذي قال عنه القرآن الكريم: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. مبدأ الوحدة الإسلامية ينبغي من كلا الفريقين الشيعة والسنة مراعاة هذا المبدأ وترسيخ هذا المبدأ. عندما نأتي مثلا لإخواننا أهل السنة، يوجد في بعض أحاديث إخواننا أهل السنة أحاديث تذم الرافضة، تشنع عليهم، تعتبرهم أهل بدعة، تعتبرهم أهل شرك. وعند بعض أحاديث الشيعة، ولا نقول جميعها، توجد أيضا أحاديث تذم في الطرف الآخر بعنوان مجوس هذه الأمة، زنادقة هذه الأمة. فيوجد في الطرفين بعض الأحاديث التي تخدش في الطرف الآخر. لذلك ينبغي أن تكون هناك لغة مشتركة بين الفريقين، يعني ينبغي على أهل السنة أن يزيلوا هذه الأحاديث التي تذم الشيعة الإمامية وتعبر عنهم بالرافضة وأهل البدع أو الفتاوى التكفيرية أيضاً. وينبغي لبعض الشيعة الذين يملكون مثل هذه الصلاحية أن يتحفظوا على بعض هذه الأحاديث. والسيد البروجردي رحمه الله، وقد كان مرجع الشيعة في زمانه قبل 50 سنة، منع طباعة بعض أجزاء كتاب بحار الأنوار للشيخ المجلسي. كتاب بحار الأنوار للشيخ المجلسي كتاب عظيم جليل، خدم فيه الدين، خدم فيه المذهب، إلا أن فيه بعض الروايات، بعض الأحاديث قد تكون منشأ للفتنة أو للحراب بين المسلمين. لذلك السيد البروجردي منع طبع بعض الأجزاء من هذا الكتاب. أما الآن خرج الأمر على الطوق، يعني الكتب موجودة في النت، موجودة في المخطوطات، موجودة في جميع الموارد. فالمناسب ليس هو الحذف، لا ندعو للحذف والإزالة، ولكن نقول لإلقاء بعض التحفظ والتعليق على مثل هذه الروايات التي هي ضعيفة سندا في حد ذاتها ولا تعبر عن رأي المذهب الإمامي، فيوضع تعليق أو تحفظ عليها، كما نطالب بعض إخواننا أهل السنة بالتحفظ أو التعليق أو الحذف لبعض الفتاوى التكفيرية. نعم.
في الآيتين الكريمتين والتي أحسنت فرجها إلى نهاية الآية، وفي الآية الثانية فأجاءها المخاض إلى نهاية الآية. السؤال سيدنا، لدي بعض الأصدقاء النصارى لا يعتقدون بأن سيد المسيح هو ابن العذراء بيولوجيا، بل هو تجسد بها، ما هو الجواب المبسط والواضح؟
نحن نتكلم عن الجواب العلمي. الله تبارك وتعالى وجود غير مادي، وجود لا تحده المادة، يعني الله تبارك وتعالى وجود لا يحده زمن، لا يحده مكان، لا تحده مادة. فإذا كان الوجود الإلهي وجودا غير مادي فلا يعقل أن يتجسد، هذا أمر غير معقول. يعني لا يعقل أن نقول الله تجسد في عيسى بن مريم، أو عيسى بن مريم إله تجسد للعذراء مريم، هذا كلام غير معقول. الإله وجود غير مادي، الوجود المادي غير الوجود الإلهي غير محدود، فلا يعقل في الوجود ألا محدود أن يتجسد بحدود مادية معينة. هذا الكلام في حد ذاته غير معقول. لذلك المعقول هو الآية القرآنية، أن الله تبارك وتعالى وهب مريم عليها السلام ولدا من غير أب، وهو عيسى بن مريم عليه السلام. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. نعم.
السلام عليكم سماحة السيد.
عليكم السلام ورحمة.
بعض الدراسات في علم النفس أظهرت أن هنالك رابطة بين الندم ولوم الذات من جهة، والاكتئاب والقلب والقلق من جهة أخرى، وقد استخدم مجموعة من علماء النفس بعض الطرق الشرقية مثل المديتيشن أو جلسات التأمل لعلاج هذه المشاكل من خلال تدريب النفس على عدم الندم ولوم الذات وإبدالها بقبول الذات. السؤال هو، هل هذه الدراسات تعارض الإسلام في طريقته في لوم النفس والندم على الذنوب، أو أن هنالك رابطة من زاوية أخرى؟ بالإضافة إلى ذلك، هذا السؤال يقودنا إلى ظاهرة الإلحاد بسبب عدم تحمل مقدار لوم الذات بسبب كثرة الذنوب. عندما أخاطب بعض الملحدين في أمريكا ممن ترك الدين المسيحي، ذكروا أن بعض أسباب إلحادهم هو كثرة الترهيب والتخويف. فهل وأعتقد أن بعض الأسباب موجودة في المجتمعات الإسلامية، فهل الخطاب الديني لعب دور في أنه ركز على الصفات الجلالية أكثر من الصفات الجمالية؟ وشكرا.
أحسنت. عندما نلتقي مع هذه النظرية المطروحة في علم النفس، نحن نسجل ملاحظتنا عليها. نحن نقول الضمير النادم هو قوة فطرية في الإنسان، لا يحتاج الإنسان إلى أن يتكلف. الإنسان بخلقته وبكيانه البشري يمتلك قوة داخلية اسمها الضمير، وهذا الضمير وظيفته التأنيب، وظيفته الندم على الخطأ. فليس هذا أمرا طارئا على الإنسان حتى نعتبره ظاهرة مرضية تحتاج إلى العلاج، بل هو أمر طبيعي فطري في كيان الإنسان أنه يمتلك ضميرا نادما. يقول عنه القرآن الكريم: وما لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة هي الضمير. ثانيا، الندم على نوعين: هناك ندم إيجابي، هناك ندم سلبي، هناك ندم اختياري، هناك ندم مرضي. الندم السلبي المرضي هو الندم الذي يورث الإنسان الإحباط، ويورث الإنسان اليأس، ويورث الإنسان أن يرى الدنيا ظلاما وغشاوة. أما الندم الإيجابي، الندم الصحي، هو الندم الذي يقود للتصحيح، هو الندم الذي يقود إلى تصحيح المسيرة وتهذيب المسيرة. مثلا الإنسان عندما يخطئ في الامتحان، مثلا أنا أخطئ عليك، أنت صديق عزيز عندي، أخطأت عليك يوما من الأيام، هنا لو ندمت على هذا الخطأ، هذا ندم إيجابي وليس ندما سلبيا، لأن هذا الندم يقودني لإصلاح علاقة الصداقة بيني وبينك، يقودني لأن مثلا أستسمح منك، أعتذر منك. إذن لا يمكن لنا أن نعمم، نقول كل ندم سلبي، كل ندم مرضي، كل ندم يقود إلى الإحباط. هناك ندم إيجابي يقود إلى الإصلاح ويقود إلى التهذيب، وهذا ما تدعو إليه الآيات القرآنية، ألا وهو الندم الإيجابي. وأما الندم الصادر عن الذنوب فقد صدر من الآيات القرآنية، كما في قوله تبارك وتعالى: يا عبادي الذين أسرفوا. أسرفوا يعني كل ذنوب، كل معاصي، ومع ذلك الله يغفر له. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.
I would like to say to our viewers online that they can ask all their questions and we will do our best to pass it through to Samahat Sayyid. إلى كل مشاهدين عبر صفحات التواصل الاجتماعي وموقعنا يستطيع باستطاعتهم تقديم أو إرسال أي سؤال، وأنا سنعمل جاهدين لإيصالها إلى سماحة السيد ولكم الأجر. سماحة السيد، رؤية الهلال لا زالت محل إشكال وعدم اتفاق بين المرجعيات، مع أن رؤية الهلال مسألة علمية، هل هناك إمكانية لعمل دراسة علمية لمعرفة الأشهر القمرية؟
مسألة الهلال فيها جانبان، جانب علمي وجانب فقهي. أما الجانب العلمي، ركزوا معي قليلا، السيد الشهيد الصدر في كتابه الفتاوى الواضحة بحث هذه النقطة، وارجعوا إلى الكتاب، قال: هناك فرق بين الهلال الطبيعي، بين الشهر الطبيعي والشهر الشرعي. الشهر الطبيعي هو إذا خرج القمر من تحت المحاق، بمجرد أن يخرج القمر من تحت المحاق للحظة واحدة الشهر الطبيعي الهلالي بدأ. أما الشهر الشرعي فلا. لما؟ لأن المستفاد من قول محمد صلى الله عليه وآله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم الشهر فأتموا العدة 30 يوما. أن الشهر الشرعي هو عبارة عن تولد الهلال بحد يمكن رؤيته. ما معنى تولد الهلال بحد يمكن رؤيته؟ التفت إليه، عندنا 4 عوامل فلكية. العامل الأول عمر القمر. كم عمر القمر؟ 15 ساعة أو 20 ساعة؟ هذا مختلف فيه فلكيا. زين. العامل الثاني ارتفاع القمر عن الأفق، يعني عن أفق الغروب، كم لازم يرتفع؟ 5 درجات؟ 7 درجات؟ هذا أيضا محل خلاف فلكيا. العامل الثالث هو درجة الإضاءة، كم درجة الإضاءة لازم تصير؟ 1.1 × 10؟ 3 × 10؟ لازم نحدد فلكيا. العامل الرابع مدة المكث، كم لازم يمكث في الأفق؟ لازم يمكث في الأفق 40 دقيقة،
50 دقيقة أقل أكثر. إذن عندنا 4 عوامل في الشهر الشرعي: مقدار الارتفاع، عمر القمر، درجة الإضاءة، مدة المكث. هذه العوامل 4 لابد أن تقدم فيها دراسات فلكية متفق عليها بين الفلكيين، تقدم إلى الفقهاء، على أساسها يحدد الحد الفلكي العلمي للهلال. المسألة ما زالت محل اختلاف فلكي، لا تتصور أن الفلكيين متفقون أبدا. راجع أنت المواقع الفلكية المعنية في إيران، في مصر، عندهم خلاف في هذه العوامل 4. نحتاج إلى دراسات فلكية متفق عليها بين الفلكيين تقول بأن النقطة الكذائية من الارتفاع، من العمر، من الإضاءة، من المكث هي عبارة عن الشهر الشرعي. هذا محل خلاف لابد أن يحدد. وأما الجانب الفقهي، جانب الفقهي كما تعرفون هذا يعتمد على الروايات، هل تكفي الرؤية بالعين المسلحة أم لابد بالعين المجردة؟ هل يكفي رؤية الهلال في بلد يشترك معنا في الليل أم لابد أن يرى في العالم الإسلامي القديم، أم لابد أن يرى في بلد يتفق معنا في الأفق؟ هذا كل محل خلاف فقهي نتيجة الاختلاف في فهم الروايات الشريفة. فالخلاف الفقهي سيبقى ما دام الفقهاء موجودين، سيبقى الخلاف الفقهي تبعا للاختلاف في فهم الروايات. أما الجانب العلمي فيحتاج إلى دراسات فلكية متفق عليها بين الفلكيين تحدد العوامل 4 في تولد الهلال كما شرحنا ذلك. سؤال شفهي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سيدنا، لماذا يحق للمسلم دخول أماكن العباد الكتابين أو غير الديانات الأخرى بينما لا يحق لأهل الكتاب أو باقي الديانات دخول المساجد؟ شكرا.
أحسنتم. طبعا هذا محل خلاف فقهي وليس متفق عليه يا أخي. المتفق عليه هو المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، وأما دخول مكة والمدينة فهو محل خلاف. بعض الفقهاء يجوز، يقول يجوز لجميع أهل الديانات دخول الحرمين مكة والمدينة بلا مانع، فإن الذي منع منه القرآن دخول المشرك لا دخول أبناء الديانات الأخرى، حيث قال القرآن الكريم إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المنع ورد في القرآن عن المشركين فقط لا عن جميع أهل الديانات، لذلك بعض الفقهاء يجوز دخول أهل الديانات إلى الحرمين. نعم.
سؤال ذو شقين أونلاين، من هو ذي القرنين؟
والله ما أعرف، أنا لازم أعرف كل شيء، أنا عالم الغيب. أنا ذو القرنين إما ملاك أو أحد الأولياء، اختلف المفسرون فيه، إما هو ملك أو أنه أحد الأولياء، أما شلونه كان إلى قرنان ما كان إلى ما أدري.
هل يوجد في القرآن الكريم آية تدل على الخمس؟
واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة، الآية المعروفة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. هذه الآية وردت في غنائم الحرب صحيح، لكن الإمام الكاظم عليه السلام في رواية صحيحة استدل بالآية، مو إحنا الشيعة قاعدين نستدل بها، الإمام الكاظم استدل بها. عندنا معتبرة علي بن مهزيار رواية صحيحة، الإمام الكاظم عليه السلام استدل بهذه الآية على ثبوت الخمس في الأرباح. نفس الإمام الكاظم استدل بهذه الآية في معتبرة علي بن مهزيار على ثبوت الخمس في الأرباح. نعم. فعرفنا أن هذه الآية عامة وليست خاصة بغنائم الحرب.
نعتذر من الأخوة والأخوات، اكتفينا من الأسئلة هذه الليلة إن شاء الله. في الليلة القادمة.
ليش يعني؟
لا بعد مش
شون بعد اكتفينا ما يصير خب؟
لا بعد في كثير قصدون
انها ها ما ايه. يعني الأسئلة بعد لا تبعثوا أسئلة، خلوها بجيبكم الليلة القادمة، أسئلة لعدنا كثيرة. نعم.
السلام عليكم سيد.
عليكم السلام.
عفوا، ما رأي الإمامية في نظرية داروين؟
عندي محاضرة كاملة أتكلم هالسنة في هذه السنة. أنت ما كنت هنا بحرام؟
كنت محرم صح.
زين، ليلة من ليالي محرم وهي ليلة السادس من شهر محرم في هذا المكان تحدثت محاضرة كاملة عن نظرية داروين.
ما كنت هذه.
فارجعوا إلى موقع المنتدى فالظاهر أن المحاضرة موجودة فيه. نعم.
ما الفرق بين النفس والروح؟
الروح تعيش في عالم آخر. الروح كانت موجودة في عالم الذر، ككرنا في الليالي السابقة. الروح جوهر مجرد من المادة، كان يعيش في عالم الذر. القرآن الكريم يقول: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم بعد أن تولدت النطفة المنوية والبويضة الملقحة والتصقت بجدار الرحم، بعد أن التصقت البويضة الملقحة في جدار الرحم حصلت علاقة بين الروح الموجودة في عالم الذر وبين هذه البويضة الملقحة. ونتيجة العلاقة بين الروح وبين البويضة الملقحة تولدت النفس. فالنفس تولدت من الروح بعد العلاقة بينها وبين البويضة الملقحة. النفس شنو تختلف عن الروح؟ الروح ليس فيها عقل وليس فيها مشاعر. الروح مجرد طاقة من المعلومات. إذا اتصلت بالبويضة الملقحة تولدت النفس. إذا تولدت النفس، النفس فيها عقل وفيها مشاعر. فالمشاعر والعقل من شؤون النفس وليس من شؤون الروح. الروح مجرد طاقة معلوماتية. إذا مات الإنسان يعود روحا لا نفسا. النفس تذهب ويعود روحا إلى ما كان عليه. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. نعم.
الدعاء هو علاقة بين الإنسان وخالقه. أدعية الإمام علي عليه السلام والسجاد مثال على ذلك. لماذا نخبه الشيعة ووضعوه بسيطا بيننا وبين الله؟
ما فهمت أنا، كرر السؤال.
والدعاء هو علاقة بين الإنسان وخالقه. كذلك أدعية الإمام علي والسجاد مثال على ذلك. لماذا يضعه الشيعة وسيطا بيننا وبين الله؟
نعم، مراد السائل من هذا السؤال أن الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام ليس فيها وسيلة. ليش إحنا نخلي في أدعيتنا وسيلة، نقول بمحمد بعلي بالحسين، مع أن الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام كدعاء مثلا أبي حمزة خالية عن الوسيلة؟ صح. هذا مراد السائل حسب ما فهمت من السؤال. التفتوا، أولا الأدعية على قسمين طبعا. هناك أدعية ليس فيها توسل كدعاء كميل مثلا، هناك أدعية فيها توسل مثلا دعاء أبي حمزة فيه: اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليه، وبحب النبي القرشي الهاشمي المكي التهامي شنو؟ نسيتم؟ ها؟
أتقرب إليك.
أتقرب إليك. فإذا توسل موجود في نفس الدعاء. دعاء أبي حمزة قال في ذيله: سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي
واجمعني بالنبي وآله واجمعني بالنبي وآله المصطفين الأخيار. فدعاءكم الخالي من التوسل دعاء أبي حمزة فيه توسل. عندنا دعاء وارد بأكمله يسمى دعاء التوسل، أيضا دعاء التوسل بالمصحف الشريف وبالأسماء الشريفة من أعمال ليلة 29 وأعمال ليلة 21 من شهر رمضان المبارك. فنحن نقرأ الدعاء كما ورد، دعاء ورد بدون توسل نقرأه، دعاء ورد بالتوسل نقرأه كما هو، لكن هذا لا يمنع أن نضم الوسيلة في بعض الموارد. صحيح ولم يرد في الدعاء، ولكن تطبيقا لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، العمل الصالح وسيلة، الصدقة وسيلة، محمد وآل محمد وسيلة، الصلاة وسيلة. قال تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم بعض الأدعية أحيانا نحن ندخل فيها أشياء من رأسنا ونقحم فيها. الآن إذا تسمع بعض الأدعية الجماعية، يعني الدعاء الجماعي الذي يقرأ الدعاء يدخل فقرات من رأسه ويدخل أشياء من رأسه، وأحيانا يدخل مصيبة كربلاء وأحيانا يدخل مصيبة الإمام الكاظم ضمن الدعاء، هذه أحيانا تفقد الدعاء عطاءه، تفقد الدعاء تأثيره. المصيبة لها مكانها الخاص، عزاء الحسين مطلوب له مكانه الخاص، الدعاء أيضا له مكانه الخاص، وهكذا. فلا ينبغي أن يخلط بين الأمور. نعم.
والشمس تجري لمستقر
تجري
لها.
تجري
الشمس تجري.
إيه؟
والشمس تجري لمستقر لها، كيف هي مستقرة وتجري؟
الشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. طبعا من الإشكالات التي أشكل بها الملحدون على القرآن الكريم أن القرآن الكريم فيه خطأ علمي. ليش؟ خطأ العلمي يقول الشمس تجري لمستقر لها، الشمس ما تستقر، هي دائما في حالة دوران، الشمس ما تستقر حتى يقول القرآن والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. انتبهوا إليه، المستقر بمعنى لولا جريان الشمس لما استقرت المجموعة الشمسية. استقرار، احنا الآن في أي مجرة؟ احنا في مجرة شنو؟ درب التبانة. مجرتنا التي نعيش فيها وهي مجرة درب التبانة، لولا دوران الشمس لم تستقر هذه المجرة. فالقرآن يريد أن يقول والشمس تجري لمستقر لها، يعني لمستقر للمجموعة الشمسية التي فيها الشمس، ألا وهي مجموعة درب التبانة. فالاستقرار ليس لنفس الشمس، وإنما الاستقرار لهذه المجرة، فإن استقرارها إنما يتم بحركة الشمس وحركة سائر الكواكب والنجوم حولها. نعم.
اعترضتم في إحدى محاضراتكم بأن الشيعة ليس لديهم مؤسسات استراتيجية، لماذا الحوزة العلمية في النجف الأشرف أو في إيران لم تبادر إلى ذلك؟
قلنا نحن نحتاج إلى مركز دراسات استراتيجية، مركز دراسات استراتيجية. مركز دراسات استراتيجية ما هي وظيفته؟ وظيفة هذا المركز، مركز الدراسات الاستراتيجية، أولا يهيئ دراسات استراتيجية حول التشيع، الوضع الميداني للشيعة في العالم، الوضع الاقتصادي للشيعة في العالم، الوضع العلمي للشيعة في العالم، الوضع الخيري للشيعة في العالم. قدم لنا دراسات استراتيجية لكل الحقول المرتبطة بالتشيع في العالم. هذه الوظيفة الأولى لمركز الدراسات. الوظيفة الثانية لمركز الدراسات أن مركز الدراسات يرقب كل تقدم علمي للتشيع، يعني في كل سنة التشيع ماذا يفرز من نظريات علمية؟ ماذا يفرز من إبداعات علمية على مستوى الحوزات، على مستوى الجامعات؟ هذا المركز يرقب هذه الإبداعات ويرقب هذه التطورات. الوظيفة الثالثة لمركز الدراسات الاستراتيجية أنه حلقة وصل بيننا وبين الجامعات العالمية. يعني الآن أعطيك مثال، مثلا إنسان في جامعة هارفارد، مثلا إنسان في جامعة مثلا جورج واشنطن، إنسان يريد أن يكتب دراسة حول الإمامة عند الشيعة، يريد أن يكتب دراسة حول المنقذ المنتظر، ما هي المصادر؟ أنت الآن ارجع إلى جامعة جورج واشنطن، سألهم، قل لهم لو جاءكم شخص، لأن هم عندهم جامعة جورج واشنطن، أنا زرتها، عندهم قسم الأديان، قسم يختص بالأديان والمذاهب، لو جاء طالب وكتب دراسة حول الإمامة، حول المهدي المنتظر، من أين يأخذ مصادره؟ ماكو إلا مصادر لأهل السنة ومصادر لليهود، هم اللي يتحدثوا عن الشيعة. ما عندنا مصادر شيعية، تدري؟ تدري ما عندنا مصادر شيعية؟ تدري أنت ما عندنا مصادر شيعية باللغة الإنجليزية معترف بها في الجامعات العالمية؟ ما عندنا؟ إذا ما تدري أنا أعلمك. زين؟ أنت الآن إذا تدخل هذه الجامعات العالمية المشهورة هم يقولوا لك طيب أنتم ما عندكم مركز دراسات يوفر لنا هذه شنو؟ المصادر. أي شخص يريد يكتب عنكم أيها الشيعة، عن الإمامة، عن المهدي، عن العصمة، عن مثلا نظرية الأمر بين الأمرين، أي نظرية فكرية لديكم أيها الشيعة، أي شخص يريد يكتب عنكم يحتاج إلى مصادر. لا توجد مصادر معتمدة باللغة الإنجليزية في هذه الجامعات إلا مصادر يهودية أو مصادر من إخواننا أهل السنة. فلو كان لدينا مركز دراسات استراتيجية للتشيع وصار هذا المركز معترف به رسميا في إيران، في العراق، في بريطانيا، في الولايات المتحدة، هذا المركز سوف يوفر لنا مصادر مهمة، هذا المركز سوف يشكل حلقة وصل بين الحوزات العلمية وبين هذه الجامعات العالمية. فنحن عندما نقول نحتاج إلى مركز دراسات استراتيجية، طبعا لا نقول بأن الحوزة مقصرة، حوزة فيها محاولات، يوجد مركز دراسات في لبنان، يوجد مركز دراسات في العتبة العباسية، لكن هذه المراكز ما زالت محدودة صغيرة. نحن نحتاج إلى مركز دراسات استراتيجية ينسجم مع حجم التشيع في العالم كله، هذا الذي كنا نطرحه. نعم.
فضل حاج أبو زيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
سيدنا العزيز، في سورة المائدة الآية 3 تتكلم عن المحرمات، وفي وسط الآية اليوم أتممت لكم دينكم
وأكملت لكم دينكم،
في الآية 55
وأتممت عليكم نعمتي.
في الآية 55 ولاية الإمام علي، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. في الآية 69 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من النار. لماذا جاءت هاي الآية في إتمام الدين؟ لم تأتي بعد خطبة الغدير وتولية الإمام علي من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا لم تأتي بعد الآية 69؟ جاءت في الآية 3 ليتكلم عن المحرمات وجاءت في وسط الآية، وشكرا.
ترتيب الآيات، أحسنتم، ترتيب الآيات القرآنية بهذا الشكل الموجود في السور المتعارفة بيننا طبعا مختلف فيه. بعض فقهائنا يقول هذا الترتيب كان من قبل النبي محمد، والسيد الخوئي رحمه الله يرى هذا الرأي، عنده كتاب البيان في تفسير القرآن ذكر فيه نظريته أن ترتيب القرآن خضع للنبي لإشراف النبي منذ حياته، وأن النبي ما خرج إلا وقد أكمل ترتيب القرآن سور وآيات، ما خرج من الدنيا إلا بعد أن أكمل الترتيب، فهذا الترتيب هو بإشراف النبي صلى الله عليه وآله. ولأجل ذلك مثلا قال النبي: إني مخلف فيكم الثقلين.
ما انتمس
كتاب الله، يعني كان في كتاب، كان بين الناس كتاب مجموع واضح مرتب، لذلك قال الرسول: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هناك آراء أخرى أن الترتيب صار في زمن الخليفة الأول، أن الترتيب صار في زمن الخليفة الثالث، فإذا كان في زمن الخليفة الأول أو زمن الخليفة الثالث ربما خضع لنوع من الاختلاف بين الصحابة، ثم رجحوا رأيا على رأي ومنهجا على منهج، من الممكن أن يقال بذلك إذا بنينا على الرأيين الأخيرين. أما في هذه الآية الشريفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهي جاءت في صدر، يعني في الآيات الأولى لسورة المائدة، وكانت تريد أن تقول هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم بإتمام كل التشريعات، وآخرها تشريع بعض المحرمات الذي سبق هذه الآية، وبنصب الإمام علي خليفة لرسول الله عليكم. إذن كلمة اليوم أكملت لكم دينكم ما تختص بالخلافة، حتى لازم تصير بعد آية خلافة الإمام علي، بل هي تشمل الجميع. اليوم أكملت لكم دينكم بإتمام كل التشريعات، واليوم أكملت لكم دينكم أيضا بأن نصبت عليا خليفة عليكم، أنا مدينة العلم وعلي بابها. فلأجل أن هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم تشمل الأمرين، إتمام التشريعات ونصب الإمام علي خليفة، لذلك جعلت في صدارة آيات سورة المائدة التي تشتمل على هذين الأمرين معا. نعم.
عندما استكبر إبليس وعصى أمر ربه بالسجود لآدم، لماذا لم يعاقبه الله تعالى أو يخفيه وكنا ارتحنا من شره؟
والله أنا ما أدخل في قضية إبليس، شو نستفيد إحنا من هالكلام؟ إبليس وإيش صار عليه، وش قد رجله وش قد قرنه، وليش الله ما عاقبه، وليش فعل ما فعل؟ بعد هذا مسألة ما لها، يعني ما فيها فائدة. بالنتيجة افترض إبليس ما موجود، يعني النفس ما موجودة، ليش نتعلل منه ومنه؟ واحد سألوه قالوا إلى أنت يعني ليش إبليس مأثر؟ قال أنا أعظم من إبليس. نوع على إبليس أنتون رحتوا. النفس الأمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ليش نلقي اللوم على إبليس؟ إبليس فقط يوسوس، أما النفس تفعل أعظم من إبليس. النفس تأمر أمارة، إذا كان إبليس وظيفته الوسوسة فقط فإن النفس الأمارة أعظم تأثيرا، لأنها تلح على الإنسان أن يفعل المعصية، أن يفعل الرذيلة. فإحنا نجي الآن ليش الله ما عاقب إبليس؟ وده عاقب إبليس يعني تمتنع أنت عن المعصية؟ أنت لديك ما هو أعظم وأشد تأثيرا، ألا وهو النفس الأمارة. نعم.
هل تجوزون نقل الأضحية من مكة إلى
البيت؟ إذا أكو سؤال شفهي حتى لا يصير. نعم. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة.
سيدنا، في القرآن الكريم في سورة الأنبياء تذكر الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم واجعلنا من الماء كل شيء حيا. السؤال اللي يطرح نفسه أنه، ولهذا يعني العلماء في الأرض يبحثون عن الكواكب اللي فيها المياه حتى يجدوا شيء حي. السؤال يطرح نفسه أنه إذا كل شيء حي في القرآن الكريم يذكره، لكن أنه عندنا مثل قضية الجن.
الجن؟
الجن.
أوه، طلعنا من بيجي دخلنا الجن تعرف.
لا يعني
زين. نعم.
الفرق أنه الجن أيضا يعني أنه يتكاثر، مثل أنه يفكر حسب ما فاهم. طيب نانا يذكر القرآن الكريم في الإنسان والحياة المياه، هنا عندنا الجن حياة ثانية، كيف يعني أنه نتصور يعني أنه الماء هو اللي كل شيء حي؟
الماء طبعا لا يراد منه هذا الماء السائل الذي نحن نراه، المراد بالماء هي جزيئات المكونة للماء، الأكسجين والهيدروجين، الجزيئات التي يتألف منها الماء هي مصدر الحياة، سواء تحولت إلى ماء سائل أم لا، هذه الجزيئات مصدر الحياة، وهذه الجزيئات كما يتكون منها جسم الإنسان يتكون منها جسم الجن، يتكون منها جميع الأجسام، سواء كانت أجسام مرئية كأجسامنا أم كانت أجسام شفافة غير مرئية كأجسام الجن، فإن مقومات الحياة في الماء هي مقومات لجميع المواد وجميع الأجسام. نعم تفضل.
حكم الذبح في الآلات، ما هو حكم الذبح في الآلات؟
الذبح بالآلة لا مانع منه، الآن بعض الفقهاء ومنهم السيد السيستاني دام ظله عندهم يجوز عندهم الذبح بالمكينة، الذبح بالآلة، المهم أن الذابح، يعني الآن في الجمهورية الإسلامية هكذا، الآن في الجمهورية الإسلامية في إيران هكذا، الذبح بالمكينة مو باليد، ما في ذبح باليد، ممنوع الآن، كل ذبح بالآلة، يعني الآن مثلا 1000 دجاجة في وقت واحد في لحظة واحدة، 1000 دجاجة هو يضغط على الزر الذابح يقول بسم الله، 1000 دجاجة في آن واحد، بسم الله 5000 دجاجة في آن واحد، ذبح بالمكينة في آن واحد ببسملة واحدة، هذا يجيزه السيد السيستاني، يقول إذا كانت هذه الذبيحة أو هذه الدجاجة بل منحرها إلى القبلة وصدرت بسملة، مو مسجل، لا بسملة حقيقية، بسملة حقيقية ومنحرها إلى القبلة فإن ذلك جائز وأكله حلال، وهذا موجود نظامه في الجمهور الإسلامي موجود.
تفضل. تفضل. السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام ورحمة
الله. في المحاورة بين عيسى والله سبحانه وتعالى مستقبلا قال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما قلتهم إلا ما علمتني تعلم نفسي. في المحاورة الأخرى الله سبحانه وتعالى قال الملائكة أنبئوهم بأسمائهم إن كنتم صادقين وكذا، قالوا سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا. المحاورة الثالثة بين موسى والله سبحانه وتعالى قال ما تلك بيمينك يا موسى، موسى مباشرة أجاب تلك
عصاي،
لم يقل سبحانك، هل هذا يعني الأولى كان على موسى أن يقول سبحانك تسبيح الله قبل الإجابة؟
المعلومات على قسمين، هناك معلومات مادية هناك معلومات غير مادية، هذه العصا هذه مسألة مادية، ما تلك بيمينك يا موسى، لأن المعلومة معلومة حسية مادية، قال هي عصاي، لم يقل سبحانك لأنها معلومة حسية مادية واضحة للعيان واضحة للبصر، ما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، لأنها معلومة مادية واضحة للكل. أما في مسألة آدم عليه السلام قال الله تبارك وتعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء، كانت أنوار تشع من العرش، قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء، هؤلاء الأنوار الذين يشعون من العرش، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا، أصلا ما كان عندهم معلومة عنهم، لأن هي معلومات غير مادية غير حسية لا يمكن معرفتها إلا عن طريقه تبارك وتعالى، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز العليم. كذلك في حواره مع عيسى، يا عيسى أأنت قلت للناس اتبعوني اتخذوني وأمي إلهين من دون الله،
قال سبحانك، سبحانك يعني أنزهك أن يصدر مني هذا الكلام، لأن هذا الكلام يعد شركا بك، فأنا أنزهك أن يصدر الشرك مني تجاهك يا إلهي. فالتعبير بسبحان في كل موضع له مناسبة تقتضيه. في قضية الملائكة ما كانوا يعرفون لذلك قالوا سبحانه، في قضية عيسى لأنه خطاب وحوار حول الشرك قال لا، سبحانك أن أشرك بك، سبحانك لا علم لي إلا إلى آخر الآية. وأما في قضية موسى فالمعلومة كانت مادية وحسية واضحة لذلك لم يقل سبحانه. نعم.
ما رأي الشريعة في المرأة التي يعلو صوتها على زوجها؟
المرأة اللي يعلو صوتها والرجال اللي يعلو صوتها بعد. شو الرجال قليل، هذا الرجل اللي دائما يصرخ على زوجته ودائما يرفع صوته على زوجته يعني مبرأ؟ كلاهما ولهن مثل الذي
عليهن.
كما لا يجوز للمرأة أن تؤذي زوجها بأن ترفع صوتها عليه وأن تغضبه، كذلك ليس يجوز للزوج أن يرفع صوته عليها ويؤذيها ويغضبها، جميع على حد سواء. ولهن مثل الذي عليهن وعاشروهن بالمعروف. نعم.
هل يجوز نقل الأضحية من مكة إلى البلاد الفقيرة حفاظا على تلفها؟
نعم، كثير من الفقهاء يجوزون نقل الأضحية من مكة، ومنهم السيد السيستاني أيضا يجوز نقل الأضحية من منى، طبعا نقل الأضحية من منى بعد ذبحها إلى البلدان التي تحتاج إلى مثل هذه الأضاحي والذبائح. نعم.
ما حكم وضع مساحيق التجميل والخروج من المنزل؟
كل مكياج أو شيء يعد زينة يعني يبرز شيئا في وجه المرأة يحرم. المرأة تخرج من دون ما يعد زينة، كل شيء يعد زينة للوجه يعد زينة للشكل على المرأة أن تتجنبه حال خروجها من المنزل. نعم. في سؤال شفعي فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة.
بما أننا في نهاية شهر رمضان المبارك في الأسبوع الأخير، هنالك كثير من العامة يطبقون الصيام وينسون الصوم، فهل يجوز فصل بين الصيام والصوم؟
فأشرحوا لي ما مقصودكم من الصيام والصوم.
الصيام غير الصوم.
خب
وضح
اشرحوا لنا. يعني
الصيام هو الصيام عن الأكل عن الطعام والشراب، بينما الصوم هو عن المحارم، الصوم للسنة كاملة لكل أشهر السنة، أما الصيام فهو عن الشراب والطعام، عن الطعام والشراب.
بحسب الاصطلاح الديني عندنا لا فرق، يعني الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله تبارك وتعالى أوجب علينا صيام شهر رمضان المبارك لكي نتدرب على ترك الذنوب. الهدف من الصوم ليس هو اجتناب الأكل والشرب فقط، وإنما الهدف من الصوم تربية الإرادة، أن تكون لدى الإنسان إرادة أمام الشهوات وأمام الغرائز، فيصوم شهر في السنة، فيكون صوم هذا الشهر في السنة تدريبا تربويا للإرادة، بحيث تكون إرادة صامدة حازمة أمام الشهوات وأمام الغرائز. فلأجل ذلك ينبغي لنا ونحن في الأيام الأخيرة أن نراجع أنفسنا، هل استفدنا من هذا الصيام شيئا؟ نحن صمنا الآن 20 يوم، أكثر من 20 يوم، لابد أن نسأل أنفسنا، هل استفدنا من صيام 20 يوما التي مرت شيئا؟ هل تربينا؟ هل ربينا إرادتنا؟ هل حققنا إرادة قوية أمام الغرائز وأمام الشهوات نتيجة هذه الأيام التي صمناها أم لا؟ لعلكم تتقون. نعم تفضل.
تقام دورة تلاوة القرآن في أحد المساجد المحلية يشارك فيها الرجال والنساء. دخل عليهم أحد المعممين ونهر النساء عن المشاركة، ما رأيكم؟
لا أدري، هذا رأيي. إيش أقول يعني؟ كما يستحب للرجل أن يقرأ القرآن يستحب للمرأة أن تقرأ القرآن، كما يستحب للرجل أن يتعلم ترتيل القرآن ورتل القرآن ترتيلا يستحب للمرأة أن تتعلم ترتيل القرآن. نعم الأفضل أن يكون هناك مجلس للنساء مجلس للرجال، مجلس للنساء يرتلون فيه القرآن، مجلس للرجال يرتلون فيه القرآن، كي لا يحصل نوع من الإصغاء لعذوبة اعتبار صوت المرأة صوت عذب، لكي لا يحصل تشويش إنسان يريد يستمع القرآن ويستمع ويصغي لعذوبة صوت المرأة وقد يتأثر به. الأفضل هو الفصل، لا أقول حرام، ما أفتي بالحرمة، ما أقول هذا أمر حرام وأمر لا يجوز، لا أفتي بالحرمة، أقول الأفضل أن يكون مجلس ترتيل للرجال مجلس ترتيل للنساء، أما أقول حرام لا أقول حرام. نعم
فضل حشم.
فضل حشم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. ووعدنا موسى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، ما هي هذه الليالي العشر؟
طبعا هذه الليالي العشر بحسب ما ورد في الروايات الشريفة أن من أول ليلة من ليالي شهر ذي القعدة بدأت 30 ليلة مع موسى، ثم أتمها بعشر ليال من ذي الحجة، ففي ليلة العاشر من ذي الحجة تتم 40 ليلة، وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ولذلك يستحب أن يصلي الإنسان في شهر ذي الحجة من أول ليلة إلى ليلة العاشر يصلي كل ليلة ركعتين ويقرأ في كل ركعة بعد سورة الفاتحة هذه الآية وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. نعم
تفضل يا حج.
إذا المرأة هي رتلت القرآن قدام الرجال هو حرام بحد ذاته؟
أنا قلت لا أحرم، أنا تكلمت وقلت أنا لا أحرم ولا أفتي بالتحريم، ولكن أقول الأفضل أن يكون ترتيل النساء مع النساء ترتيل الرجال مع الرجال حتى لا يحصل نوع التباس في مثل هذه الموارد، هذا الذي قلت. نعم
سؤال سيد
فضل.
ما معنى الآية الكريمة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب؟
الإنسان الذي يعبد المنصب يعبد الذات، الإنسان الذي يقدس المنصب الذي هو فيه، يقدس الثروة التي عنده، يقدس الشخص الفلاني، الإنسان الذي يتعامل مع غير الله بالتقديس والذوبان كما يتعامل مع الله تشمله هذه الآية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحب المنصب يحب الثروة يحب فلانا كما يحب الله تماما ويعبده ويقدسه تشمله هذه الآية والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم
سمعت السيد. أين دور المرأة في الموقع الاجتهادي وما هي الأسباب التي تعيق تصديها لهذا الدور المطلوب؟
طبعا مقصود الأخ أبي علاء حفظه الله أن منصب المرجعية للمرأة، هل أن المرأة، هذا مقصودكم، هل أن المرأة لها منصب المرجعية أم لا؟ طبعا هذه المسألة إذا نقرأ الواقع الفقهي اللي عندنا الآن أغلب فقهائنا لا يرون ذلك، ولكن يوجد من الفقهاء من يرى ذلك. الآن من فقهاء النجف، من مراجع النجف الكبار، آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض، يرى أن المرأة يمكن أن تصبح مرجع كالرجل، وهذا أحد مراجع النجف الكبار. أحد مراجع النجف الكبار الآن في الطليعة هو الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله، يرى أن المرأة كالرجل أهل للمرجعية، ولا فرق بين المرأة والرجل من هذه الناحية. طبعا يوجد آراء فقهاء آخرين، بس قصدي على مستوى مراجع المراجع يعني الطليعة، هذا من المراجع الذين يرون ذلك. فهي المسألة مسألة فقهية خلافية، ممكن يعني أن تكثر هذه الآراء مستقبلا، المحتمل. نعم.
تقول الآية الكريمة: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ما نعم. معنى هذه الآية؟
طبعا نساء النبي لهم خصوصية. القرآن الكريم يقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. إذا أنتم صرتم متقيات أنتم أفضل النساء. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نساء النبي لهم أحكام خاصة، مثل ما النبي إلى أحكام خاصة. شوف مثلا النبي يجب عليه صلاة الليل، احنا مو واجب علينا صلاة الليل، النبي واجب عليه صلاة الليل. النبي يجب عليه النوافل، احنا مو واجب علينا النوافل، النبي يجب عليه ذلك. هناك أحكام تختص بالنبي ليست لبقية البشر، كذلك هناك أحكام تختص بزوجات النبي. زوجات النبي لا يجوز لهن الزواج بعده، خلاص. أي زوجة يتزوجها النبي لا يجوز لها أن تتزوج رجلا بعد وفاة النبي، هذا حكم خاص بزوجات النبي. أيضا من الأحكام الخاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وآله أنه والعياذ بالله، طبعا ماكو زوج أحد من زوجات النبي فعل الفاحشة، الحمد لله زوجات النبي طاهرات من هذا الذنب، ولكن القرآن يفرض فرضية: لو أن امرأة من زوجات النبي فعلت فاحشة فإن العذاب لها ضعف العذاب لامرأة أخرى. ضعف العذاب الذي يقع على الزوج على المرأة الأخرى يقع على زوجة النبي لو فعلت والعياذ بالله الفاحشة. نعم.
تفضل حسن.
عليكم السلام والرحمة. عليكم السلام. صلى الله عليه وآله.
أن الله خلق الأرض،
نعم،
الدنيا والقمر والشمس والجنة كرمال رسول الله صلى الله عليه وسلم
في إنجيل برنابا.
إنجيل برنابا بيقول إنه هو أفضل وأشرف وأعز الخلق، خلق كرماله خلق كل هالشيء. قديش هي يعني رسول الله عنا نحن عشان بإنجيل برنابا هيك بيقول؟
نعم.
ولا شيء يعني ممكن.
نحن نقول بأن الكون كله والوجود كله خلق لأجل الإنسان الكامل، وبما أن محمدا وآل محمد هم الإنسان الكامل، لأجل ذلك نقول الكون خلق لهم، لأن الكون خلق للإنسان الكامل وهم أكمل إنسان، لذلك يصح لنا أن نقول بأن الكون خلق لأجلهم وهذا ما ورد في حديث الكساء المشهور: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قيل: ومن تحت الكساء؟ قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها.
السؤال الأخير سمح سيدي.
سيدنا أنتم شنو تؤمروا؟ سيدنا سيدنا شنو تؤمروا؟ ننهي الحوار؟ إذا ننهي الحوار لازم ليت بكرة تصير حوار سيدنا حتى نقرأ الأسئلة هذه ننهيها. سير؟ نعم فضلوا إخوان. إذا ننهي الحوار الآن، الحوار يستمر الليلة القادمة، يعني الليلة القادمة أيضا تكون ليلة حوار حتى نجيب على بقية الأسئلة التي وردت ورقية. انتوا شنو رأيكم رجالا نساء؟ تفضلوا. اللي يريد نخلي الليلة القادمة أيضا حوار ارفع ايده.
ما شاء الله.
الأغلب هكذا.
موشن فاس.
موشن مليح.
خلص.
فإذا نؤجل الحوار لليلة القادمة، والآن نقرأ الدعاء شريف.
أحسنتم.
ونكمل الحوار في الليلة القادمة إن شاء الله.
بارك الله بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم يا أرحم الراحمين. الدعاء لولي الأمر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.